إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا فرض علينا فرائض، فمن أداها فقد أفلح وفاز، ومن فرط فيها فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن كان موحدا. ففرض الله سبحانه وتعالى علينا الصلاة والزكاة والحج وأعمالا كثيرة، لأن العبد خلق ليعبد الله سبحانه وتعالى، ووجد في هذه البسيطة لهذا المقصد العظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هذه العبادات عبادة الحج. الحج عباد الله هي فريضة من الفرائض، من توفرت فيه شروط وجب عليه الحج، وهذا الوجوب وجوب على الفور وليس على التراخي. وإذا احتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج في السنة التي فرض فيها الحج وهي السنة التاسعة، فإن جواب أهل العلم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان منشغلا باستقبال الوفود، حتى سمي هذا العام بعام الوفود. ومنهم من أجاب جوابا آخر فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حج في السنة التاسعة، وإنما في العاشرة، حتى ينهي ما كانت عليه العرب في الجاهلية، إذ أن في صحن الحرم حوالي الكعبة توجد أصنام، فأراد أن تهدم جميعا وتكسر حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت ولا يوجد به صنم. ومنهم من أجاب جوابا ثالثا فقال إن العرب قبل الإسلام كانوا إذا طافوا بالبيت طافوا عرى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وكانت المرأة تضع قطنا على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، كما جاء قلنا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الأمر بأمره عليه الصلاة والسلام لرجل أن ينادي بهم ألا يطوف بعد هذا العام مشرك أو عريان حتى يباد هذا الأمر تماما. الحج لغة القصد، يقال حج حج حجا أي قصد وقدم على شيء، وأما اصطلاحا فقد اختلفت تعاريف العلماء، ومن أحسنها التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعضهم قال أداء أعمال الحج في البيت وحصر الأعمال في البيت، مع أن هناك أعمالا أخرى تؤدى في منى وتؤدى في مزدلفة وتؤدى في عرفة، فلم يذكر ذلك، ومن شروط التعريف أن يكون مانعا جامعا. الحج حتى يجب عليك لا بد أن تتوفر فيك شروط، لأن الحج واجب بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما من السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وآخرها قال وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. وأجمع العلماء قاطبة على وجوب الحج مع اختلاف في بعض تفريعاته، وهذه الشروط منها شروط صحة ومنها شروط وجوب، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فأما الإسلام فينفي بذلك الكفار، فإن الكفار لا حج صحيحا يتقبل منهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إنما يتقبل الله من المتقين، وقال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وفي قصة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، لما ذكرت له عبد الله بن جدعان أنه كان يصل الرحم ويطعم المسكين أينفعه ذلك ومات على الكفر وليس على الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأما بالنسبة للعقل وللبلوغ فقد جاء في السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحلم وجاء حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. ومن شروط الحج أيضا الحرية، فإن العبد الذي ما زال تحت سيده لا يجب عليه الحج، لأن العبد الذي هو تحت سيده يعامل معاملة المتاع شرعا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ومن شروط الحج الاستطاعة، وقسمها العلماء إلى ثلاثة، قالوا استطاعة مالية، واستطاعة بدنية، واستطاعة أمنية. أما الاستطاعة المالية فقالوا من لا مال له لا حج عليه، وجوبا لا يحج، لا يلزمه ذلك. وإذا أحب أن يستلف مالا يقترض يستدين وهو يعلم أنه يستطيع أن يرده فهذا الخيار له، وإلا سقط عنه وجوب الحج. وأما الاستطاعة البدنية فيبينه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس لما سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيها أنه أدرك فريضة الله وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، قالت أفأحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وأما ما يتعلق بالاستطاعة الأمنية فإن الله عز وجل قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فقالوا إذا أمنتم كما ذكر ذلك بعض المفسرين قال أمن من الخوف أو القتل. فهذه شروط وجوب الحج شروط صحة وشروط وجوب فقط. وما يتعلق بالحج فإن له فضائل يكفيك يا عبد الله. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحج يزيل ما عندك من أمور قد فعلتها، وإن كان أغلب أهل العلم على أن الكبيرة لا يغفر ولا يتاب عليه أو لا يتاب عليه إلا إذا طلع منها وتاب توبة مستقلة، وإلا جاءت النصوص على أن الحج يهدم ما كان قبله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وهو يحكي عن إسلامه: فلما شرح الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له ابسط يمينك فلأبايعك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مد النبي عليه الصلاة والسلام يده، قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. فالحج موسم عظيم يغفر لك والذنوب تتساقط لإقامتك هذا المنسك العظيم. اعلموا عباد الله أن هناك محظورات في الحج ينبغي على المسلم أن يجتنبها وأن يحذر منها، فمنها ما تكون مفسدة لحجه، ومنها ما تنقص من أجره في هذا الحج. فمن محظورات الحج أي محظورات الإحرام عند أن يحرم بالعمرة أو الحج الإجماع، فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث مما فسر به فسر على أنه الجماع، وهذا قام عليه إجماع أهل العلم أن الجماع، أن الجماع ولا سيما في الحج قبل التحلل الأول يفسد حجه. ومن محظورات الإحرام حلق شعر الرأس، حلق شعر الرأس، ويدخل في ذلك أيضا حلق شعر الإبط وحلق شعر العانة وتقليم الأظافر. فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأما الأمور الأخرى فاستدل الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قالوا: التفث شعر العانة وشعر الإبط وتقليم الأظافر. بعضهم حكى الإجماع كالنووي رحمة الله عليه وابن المنذر على أن الأظفار أو تقليم الأظافر من محظورات الإجماع، من محظورات الإحرام بالإجماع، وهذا غير صحيح، فإن داود الظاهري كان يرى أنه من قلم أظفاره فإنه لا شيء عليه ولا فدية عليه، والصحيح أنه لا يجوز لهذه الآية. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح والخطبة. في صحيح مسلم من حديث عثمان قال النبي عليه الصلاة والسلام معددا محظورات الإحرام، قال: ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، أي لا ينكح لا يعقد لنفسه، ولا ينكح لا ينكح ويكون وليا لبنت من بناته أو يكون وليا لأخته وهو محرم، ولا حتى الخطبة بكسر الخاء، مجرد التهيئة والتقدمة للنكاح هذا لا يجوز في حال إحرامك. أشكل على بعضهم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. فأجاب العلماء قالوا: إن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت كما في صحيح مسلم: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فمن أهل العلم من قال: لعل ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى ميمونة مع النبي عليه الصلاة والسلام في موسم الإحرام وهو محرم ظن أنه عقد عليها وهو محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يكون قد عقد عليها وتزوج بها وهي قبل ذلك ولم يطلع على ذلك ابن عباس. ومنهم من قال مسألة الترجيح، قال: إن صاحبة القصة وصاحبة هذا الشأن هي مقدمة على غيره ابن عباس، فيقدم قول ميمونة على قول ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ومن محظورات الإحرام التطيب، العطر بعد إحرامك، بعد إحرامك، فهذا من محظوراته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصت به ناقته وهو كان محرما، قال: ولا تحنطوه، والحنوط شيء من الطيب، قال: ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي على إحرامه. ويجوز تطيب المحرم قبل إحرامه في البدن خاصة، في البدن خاصة، ولا يجوز في اللباس في الرداء والإزار، بمعنى أنه لا يجوز لزوجتك أنها تبخر الرداء والإزار، تبخر القطعتين
وتلبسهما وهو على هذا الحال. إنما يجوز لك أن تصيب في جسمك فقط من الطيب، أما الثياب فلا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إحرامه وكأني أنظر إلى وبيص المسك على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص لمعان، أي رأت عند أن طيبته هنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق من الوسط فطيبته هنا، فرأت بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم ولمعان المسك، ما زال يعني آثار الطيب ما زال في بدن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز. ومن محظورات الإحرام لبس بضم اللام، لبس المخيط المحيط، ما كان مخيطا محيطا. إن فتشت في كتب الصحاح والسنن والمسانيد ما وجدت هاتين الكلمتين، ما وجدت مخيطا محيطا، لكن العلماء من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصوا هاتين الكلمتين، أن يكون مخيطا وفي الوقت نفسه يكون محيطا، لأن الرداء المفتوح هذا مخيط لكنه ليس محيط بك، فالسباعية مفتوحة وليس كالسارون الفوطة، فإنها أي المدورة المخيطة من جميع جوانبها، فهذه تكون مخيطة محيطة، وهذه المحرمة عليك، هذه التي هي محرمة عليك. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص، القميص والعمامة والبرنس، والبرنس هو لباس إخواننا المغاربة، يكون ثوبا وفي أعلاه قلنسوة ملتصقة بالثوب، فمتى ما احتاجها رفعها وغطى رأسه، ومتى ما استغنى عنها أسدلها إلى ظهري، هذا هو البرنس. ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلا ولا يلبس الخفين إلا لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما. من خلال هذا الحديث قالوا: ما كان مخيطا محيطا فإنه محرم لباسه في أثناء الإحرام. وأما بالنسبة للخفين فلا يجب عليك قطعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. وقد قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وله سلف في ذلك، قال: فإن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، يعني حديث جابر، وحديث ابن عمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل أن يتحرك إلى مكة، فهذا يقضى به وهو حديث جابر، وهو ينسخ ما قد تقدم. وأما بعض الأمور كالنظارة وكالمظلة وأيضا الكمر فكل ذلك جائز، كل ذلك جائز. أما الحق الذي يعمله البحرة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز، يجب عليك أن تقطع لأنه مخيط محيط وهو لاصق بك لا ينفك إلا إذا استغنيت عنه، أو بعضهم إلى موته إن بقي على محافظا على جسمه لم يسمن بعد ذلك. فهذه محظورات الإحرام، قلنا منها لبس المخيط المحيط، ومن محظوراته أيضا صيد البر، صيد البر، أما صيد البحر جائز، قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يجوز وأنت محرم أن تصطاد صيد البر ولا أن يصطاد لك، كما عمل ذلك صعب بن جثامة كما في الصحيحين، اصطاد حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي، فرأى ما بوجهه من كراهة فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي اصطاده للنبي عليه الصلاة. أما إذا اصطاده لنفسه كما في قصة أبي قتادة فيجوز أن يطعم المحرم من ذلك. وأما أيضا ما يتعلق بالنساء فإن المرأة تلبس كل شيء من الأشياء المباح، وإنما يحرم في أثناء إحرامها أمران: الأمر الأول النقاب، والأمر الثاني القفازان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. النقاب هو ضرب أو يضرب على ما فوق أرنبة الأنف، هذه الأرنبة يوضع أعلاها بقليل وهو مثلث ويشده شيء مطاطي مثل الربلة، فهذا هو لا تنتقد، وهذا ما يسمى أيضا عند العلماء بالبرقع، هذا عندهم. وأما إذا سدلته سدلا كما هو الحاصل في هذه المدينة فيجوز لباسه في أثناء الإحرام. أيها الناس، إذا علمنا ذلك فينبغي أن نعلم أن بعض الناس ربما يقع في أخطاء في أثناء حجه أو أثناء عمرته، وربما يظن أن هذا الخطأ لا يفسد عليه حج أو لا ينقص من أجره، وأنه بالخيار، فقد يؤثر الخطأ على حجك بل قد يفسده، وقد يؤثر الخطأ على حجك وعمرتك وينقص من الأجر. من ذلكم أن بعض الناس يظن أنه يصير محرما بمجرد لباسه الرداء والإزار، أي أنه يلبس القطعتين، وهذا خطأ. يعني أنا لبست الآن في المكلة وكان مثلا مطار الريان شغال والإقلاع منه، فلبست من بيت، لبست الإحرام ويعني الرداء والإزار وانطلقت إلى المطار، إلى الآن أنا لست محرما. متى أكون محرما؟ إذا عقدت الإحرام بلساني فقلت لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، وهذا على حسب النسك، على حسب النسك، إذا أردت إفراد قلت لبيك اللهم حجا، إذا أردت تمتع قلت لبيك اللهم عمرة، إذا أردت قران قلت لبيك اللهم عمرة وحجا. فأعقد الإحرام عند أن أقول هذه الكلمات. ومن أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين الإحرام قبل الميقات. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا أن هناك مواقيت مكانية، وفي القرآن الكريم بين لنا أنه هناك مواقيت زمانية للحج، فالله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات. فأشهر الحج تبتدئ من واحد شوال إلى آخر ذي الحجة، وليس معناه أنك تذهب وتحج في شوال أو في ذي القعدة، لا، وإنما المقصود يجوز لك أن تعتمر عمرة الحج في هذه الأشهر. فبعضهم يظن أن هناك اجتهاد له أن يقدم المواقيت المكانية، المواقيت المكانية. لاحظ أن الحج والعمرة يستويان في قضية المواقيت المكانية، وأما في المواقيت الزمانية فالعمرة ليس لها ميقات زمان، فلك أن تعتمر في أي يوم من أيام السنة، وأفضلها أن تعتمر في رمضان. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة الأنصارية: عمرة في رمضان كحجة، هكذا كحجة. جاء خارج الصحيح: كحجة معي. وصححها شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند. أما المواقيت المكانية فعندك حديث ابن عباس كما جاء في الصحيحين قال: وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهل، حتى أهل مكة يهلون منها. وهناك ميقات خامس جاء في صحيح البخاري أن أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه ووقت لهم ذات عرق، ولهذا قد نظم بعضهم هذه المواقيت ببيتين من الشعر، فقال: عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذه مواقيت لا يجوز لك أن تتعداها زيادة أو نقصانا، إنما وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت. أرأيت ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في تقدمة رمضان؟ نهانا أن نصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، نهانا عن ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وجاء أيضا أن مالكا رضي الله عنه ورحمه الله، مالك بن أنس، جاءه رجل وقال له: يا أبا عبد الله أريد أن أحرم، فمن أين أحرم، فمن أين أحرم؟ والرجل في المدينة يسأل مالكا وهو في المدينة، قال له مالك: من ذي الحليفة. والآن طبعا هذه المواقيت المكانية غيرت أسماؤها، ذو الحليفة الآن حتى اللوائح غير مكتوب ذو الحليفة، مكتوب أبيار علي، أبيار علي. والجحفة الآن رابغ، هي أصلا الجحفة كانت الآن تسمى قرية سمى مهيعة، فجاء سيل وأخذها، فنظروا مكانا قريبا منها وهي منطقة أو قرية رابغ، فصار هذا هو الميقات لأهل الشام. ولآن نجد الآن لا يقال له قرن المنازل، وإنما يقال له السجن أو السيل الكبير، السيل الكبير. وذات عرق لأهل العراق ما يسمى ذات عرق الآن، يسمى الضريبة. وأما يلملم ما عاد يسمى يلملم، في اللوائح مكتوب السعدية، تغيرت الأسماء، وإلا في نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسماء السابقة. فقال له: من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة. قال الرجل: لا، إنما أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث قبره. فقال مالك رضي الله عنه: إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة هي؟ إنما هي أميال أزيدها. قال مالك رضي الله عنه إن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فإنما رأيت كما يقول إمام مالك أنك قدمت على خير قصر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل. فهذه حدود مكانية مواقيت، فإذا جئت فإنك تحرم من ذلكم المكان. ومن أخطاء الناس من الحجاج والمعتمرين أنهم يشترطون في حجهم وعمرتهم وليس بهم حاجة، فالشرط في الحج والعمرة لا يكون إلا إذا كنت مريضا أو تتوقع أن هناك مرضا يأتي إليك وقد كان فيك من قبل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها أراك تريدين أن تذهبي إلى الحج؟ فقالت إني وجع. قلنا إن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت الزبير فقال لعلك تريدين الحج؟ قالت ما أراني إلا وجع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترط، قولي محلي حيث حبستني. وجاء اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بالأسود يعني كانت زوجة له. وفائدة الاشتراط لمن كان مريضا أنه لو حج حجة الإسلام ثم حج مرة أخرى واشترط وأصيب بشيء لا يلزم أن يحج في العام القادم، لكن لو ما اشترط فإنه يلزمه ذلك ولو كان هذا الحج تطوعا. الدليل على ذلك ما جاء في السنن، والحديث ذكره شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فكسر أو عرج فليتحلل ولحج من قابل، وجوبا عليه أن يتحلل ويحج في السنة القادمة إذا ما استطاع أن يكمل الحج. فما تشترط إلا وفيك شيء، فبعض الناس ربما يشترطون وهم ليسوا بهم شيء. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين ولا سيما بما يتعلق بالنساء سفر بعض النساء بدون محرم. المحرم عرفه الإمام النووي رحمه الله تعالى قال كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فلا بد أن يكون من أقاربها من الذين لا يجوز أن تتزوج بهم على التأبيد. فبعض النساء ربما تريد الحج وأختها وزوج أختها سيذهبون للحج فقالت سأرافقكم، هل يجوز هذا؟ الجواب لا، لا بد أن يكون لها محرما. وقد يكون الرجل له ثلاث أو أربع من محارمه، هذا جائز، كأن يكون الرجل سيذهب للحج ومعه زوجته ومحرم له ومعه بنتاه أي ثنتان من البنات وهو لهن محرم، ومعه أخته ومحرمها، ومعه أمه ومحرمها، معه خالته ومحرمها. مهم، لا بد أن نعرف الصلة بين المرأة وبين هذا الرجل، كان محرما فيجوز. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد والمعنى متقارب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. جاء في بعض الألفاظ يومين وليلتين، جاء بعض الألفاظ ثلاث أيام بليالهن، وجمع العلماء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب كل رجل على حسب السؤال. وهذا ما أفاده الشيخ يحيى حفظه الله تعالى في كتابه ضياء السالكين بأحكام المسافرين. فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين، وقلنا ولا سيما فيما يتعلق بالنساء، اعتقاد بعضهن من الحاجات والمعتمرات أنها لا بد أن تلبس اللون الأبيض. لاحظوا أن الثوب الأبيض مستحب اللباس. جاء في السنن من حديث سهل، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا بها أمواتكم أو موتاكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحب لبس اللون الأبيض، لكن المرأة معروف لدينا أنها تلبس الخمار، والخمار لون أسود، بل إن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك عند أن نزلت آية الحجاب، قالت: كأنما نساء الأنصار غرابيب، يعني سوداوات، والسبب أنهم يلبسن اللون الأسود لأنه أستر للمرأة. فاللون الأبيض إذا جاء عليه ماء فإنه يشف عن جسد المرأة، وهذه فتنة للحجاج. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين ظن بعضهم أن هناك سنة مستقلة تسمى سنة الإحرام. السنة في عقد الإحرام أن تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمره، أن تعقده بعد الصلاة، لما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر وركب على ناقة القسوى وهو في البيداء فإنه لبى عليه الصلاة والسلام. فلا تظن يا عبد الله أن هناك ركعتين مستقلتين تسميان بركعتي الإحرام، وهذه في المواقيت جميعا، إلا يستثنى من ذلك ميقات أهل المدينة، ليس لذات الميقات، إنما لوجود الميقات في وادي العقيق، وهو واد مبارك. جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، فقال، أي جاء الوحي، فقال: صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا وادي العقيق ويقع في ذي الحليفة، هذا الوحيد الذي تصلي. أما أنك إذا جئت إلى إحرام أو إلى ميقات أهل اليمن ويلملم وجئت صليت تحية المسجد ركعتين عقدت الإحرام، جائز. سنة الوضوء جائز، صلاة الضحى جائز. أما أنك تعتقد أن هناك سنة مستقلة فهذا غير صحيح. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين خفض الصوت عند التلبية، بعضهم كأنه يكلم نفسه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، هكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما مر على وادي الأزرق، وادي يقال له وادي الأزرق، قال: نحن في أي واد؟ قالوا: في وادي الأزرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار، له جؤار بالتلبية، جؤار أي رافع صوته، صوته مرفوع. وفضل الرفع، رفع الصوت بالتلبية، ما جاء في السنن من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو من حديث سهل قال: ما من ملب يلبي إلا ويلبي عن يمينه وعن يساره من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، يعني مد البصر، أنت تقول لبيك اللهم لبيك، وهم بتلبيتك يلبون، ويكون هذا شهادة لك يوم القيامة. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين فيما يتعلق بدخول المسجد الحرام، فبعضهم يظن أن هناك ذكرا خاصا. أنا أنصحك أيها الحاج، لا تأخذ هذه الكتيبات الصغيرة التي تباع في مكة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء كذا، دعاء إذا وقفت على زمزم دعاء. أسألك بالله، ألا تستطيع وأنت تطوف حول البيت أن تقول من قلب خالص خاشع مستحضر هذه الكلمات: يا رب اغفر لي؟ والله لو رددتها لكان خيرا لك مما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين. فنشاهد بعضهم إذا بهم يقول أحدهم وهو يكون مسؤولا عليهم، فيقول: اللهم، الذي بعده: اللهم اغفر لنا، اغفر، ارحمنا وارحم. وبعضهم يتضاحك مع بعضهم، وبعضهم ينظر ويقول هذه كلمات، كلمات يجعلها جوفاء لا معنى لا ولا مستصغ لها. لكن لو قلت بقلب خاشع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يقبل دعاء بقلب خاشع. فينبغي عليك أن تكون في دعائك خاشعا. فلذلك إذا دخلت المسجد الحرام ائتي بالذكر المعروف الذي دخلت الآن صلاة المغرب. من هذه الأذكار ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي حميد أو أبي سعيد، والشك من الراوي، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين بعد دخولهم المسجد الحرام يتلهفون للذهاب إلى جبل، الجبل الذي فيه غار حراء سمى جبل النور. ولهذا لما في اليوم الثامن يوم التروية وانت ذاهب إلى منى، والله تستغرب، تستغرب على بعضهم، يعني الجبل كأنه أبيض من كثرة الحجاج الذين يسعدون يظنون أن هذا من المناسك. يا أخي تريد أن تذهب إلى غار حراء اذهب، لكن لا توقف له توقيتا وتظن أنه من العبادة، لا تظن ذلك. فبعضهم يظن أنه في اليوم الثامن، وبعضهم إذا دخل المسجد الحرام حتى بعد عمرته يذهب إلى جبل النور، وهذا غير صحيح. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين في منى أن بعضهم يجمع بين الصلوات، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا غير صحيح. في حديث جابر في صحيح مسلم قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات، أي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، المغرب في وقتها، العشاء في وقتها، اليوم التاسع صلاة الفجر في وقتها. ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين في يوم التروية أنه في اليوم التاسع أو بعد يوم التروية، في اليوم التاسع يذهب رأسا إلى عرفة. من جهة الجواز جائز، لكن تريد أنت تطبق السنة حتى تحظى بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم؟ في حديث جابر في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام وقف على ثلاثة مواقع بعد أن تحرك من منى إلى عرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة في نمرة، نمرة هذه قبل عرفة وقبل عرنة، فمكث النبي عليه الصلاة والسلام يعني قل حدود الساعة 11 مثلا إلى أن دخل وقت صلاة الظهر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوادي، الوادي يقال له عرنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب بهم وصلى، بعد الخطبة والصلاة قال وارتفعوا من بطن عرنة، وارتفعوا من بطن عرنة، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارتفعوا من بطن عرنة. لماذا؟ لأن عرنة ليست من عرفة. الآن المسجد الكبير التي بنته المملكة هو عبارة عن نصفين، النصف الأول من عرنة والذي يخطب الخطيب فيه، والنصف الأخير من عرفة. فخطأ فادح أنني أصلي في الصفوف الأول وأمكث إلى المغرب، وبعد المغرب مباشرة أتجه إلى مزدلفة، هذا حجي باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. أنت ما وقفت في عرفة، ما وقفت، لو مررت مجرد مرور نفع كذلك كما في حديث عروة بن المضرس، لكن بعضهم ما ينتبه لهذا، ولهذا هناك لوائح حدود عرفة حدود عرفة، كل ذلك من أجل أن يبين لك أنك الآن بعد الصلاة تذهب إلى الموقع الآخر. تحب أن تبقى في المسجد ابقى في الجهة الأخيرة، تحب أن تذهب إلى الأحجار التي وقف النبي عليه الصلاة والسلام الصخرات الكبار لا بأس. أما ما يفعله بعضهم يصعد في جبل يسمى جبل الرحمة، جبل الرحمة يسمى جبل الإل، هذا جبل الرحمة، وهذه الصخرات التي وقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا الناس يذهبون هنا، كيف صرفهم الشيطان؟ ذهبوا هنا. يا أخي قف ما وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لك أن تقف في أي مكان، لكن لا تعتقد أن هذه عبادة. فبعضهم حريص أنه يتصور وهو في جبل الرحمة مع أن التصوير حرام. فلكن يا عبد الله لا بد أن تنتبه إذا جلست من الظهر إلى غروب الشمس وأنت في مكانك وبعد ذلك ذهبت إلى مزدلفة فحجك باطل. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يصوم في يوم عرفة. نحن لا نقول أنه حرام، لكن مع الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عرفة ما صام النبي وهو معرف، سميه العلماء معرفة، الذي يشهد عرفة وحاج سمونه معرفا، لأنه قد جاء في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث قالت اختلف الناس والنبي عليه الصلاة والسلام في عرفة هل هو صائم أم لا، قالت فأرسلت له قدحا فيه لبن فشربه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب من هذا اللبن، ولنعلم جميعا أن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أيضا أن بعضهم يفيض، أي ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يذهب إلى مزدلفة قبل المغرب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المكوث في عرفة إلى المغرب، إلى المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث إلى المغرب، وبعد المغرب تحرك هو أسامة بن زيد، وهو القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي للمسلم أن يتجاوزه. وبعضهم ربما وهذا خطأ أنه من بعد العصر يبدأ يجمع أغراضه، هذا أحسن وقت من بعد العصر وأنت تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في السنن بسند صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا توجد لفظة يحيي ويميت في هذه اللفظة. فخير الدعاء دعاء عرفة. هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان يباهي الله سبحانه وتعالى بك يا عبد الله، وأنت تأتي أشعث أغبر يباهي بك عند الملائكة. يقول: انظروا إلى عبادي جاءوا إلي شعثا غبرا. فلا بد أن تبقى إلى المغرب وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين فيما يتعلق بمزدلفة، لما يصل الناس إلى مزدلفة فبعضهم يصلي المغرب، وبعد المغرب يصلي السنة، وبعد السنة يقوم يصلي العشاء، هذا مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر كما في مسلم: وصلى النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما. يسبح بمعنى لم يصلي السنة النافلة، سميت تسبيعا. فإذا لا تصلي بعد المغرب شيئا، فبأذان واحد وإقامتين، إقامة لصلاة المغرب، انتهيت من صلاة المغرب مباشرة تصلي العشاء، وهذا هدي عليه الصلاة والسلام. من أخطاء الناس أيضا في مزدلفة أن الناس يصلون أوزاعا متفرقين، مجموعة هنا مجموعة، بإمكانهم بأقل الأحوال الذين هم متقاربون يصلون جميعا على إمام واحد. فهذا اليمني وهذا السوداني وهذا الصومالي وهذا المصري وهذا الكويتي يستطيع جميعا يصلون وهم متقاربون، دع مزدلفة جميعا، فلا يستطيعون أن يجتمعوا جميعا على إمام واحد، لكن بالقرب منك، هذا يقول آمين وذاك يقول آمين، فينبغي علينا أننا نجتمع متى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين فيما يقع في اليوم العاشر يوم الحج الأكبر، فبعضهم ربما يأخذ الحصى ويلتزم بذلك أن تكون مزدلفة. حصى لا يلزم أن تكون في مزدلفة، تريد في مزدلفة من منى أي مكان. من أخطائه فيما يتعلق بالرمي أن بعضهم يأخذ حصى كبيرة، يأخذ حصى كبيرة. لماذا؟ لأن عندهم اعتقاد أن الشيطان هنا وأنا أرمي الشيطان. من أين لك؟ هل هذا موجود في سورة الحج؟ أو هذا موجود في الصحيحين؟ أو هذا موجود في كتب السنة الصحيحة؟ أي الأحاديث الصحيحة فيها؟ الجواب لا، إنما جاءت عن بعض الإسرائيليات أن إبراهيم أراد أن يمر على الطريق فاعترضه الشيطان بذاك المكان فجعل يرميه حتى فر منه، وهذا كله لا يصح، هذا كله لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الفضل بن عباس أخذ حصى صغيرة، قال: أيها الناس لا تغلوا في دينكم. عد من يأخذ حصى كبيرة قد غلى في دينه، في غلو، في تطرف. إنما تأتي بحصى كحصى الخذ، عرفت، حبة البر أكبر منها بقليل، مسألة تعبدية. ولهذا من أخطائهم في الرمي أن بعضهم يأخذ السبع الحصيات ويرميها جملة واحدة، وهذا مخالف النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان مع كل حصى يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن أخطائهم التسمية في الترمية في الرماية، لما يرمي والجمرات بعضهم يقول: بسم الله الله أكبر، وهذا مخالف هذه، تكبر فقط. وبعضهم ربما إذا قرب من الحوض يضعها وضعا، وهذا مخالف أيضا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترمى رميا، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. من أخطائهم أيضا فيما يتعلق بالرمي في اليوم الأول من أيام الرمي وهو يوم الحج الأكبر وليس من أيام التشريق، لأنه معك إلا جمرة العقبة فقط ترميها، أما أيام التشريق اليوم الأول والثاني والثالث فإنك ترمي جمرة الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة تسمى جمرة كبرى. الصغرى ترميها من أي مكان، ترميها من أي مكان، ثم إذا انتهيت استقبل القبلة واذهب إلى الشق الأيمن. الوسطى ترمي من أي مكان، فإذا انتهيت من رميك فإنك تأخذ عن ذات الشمال وتستقبل القبلة وتدعو. جمرة العقبة لا تقف عندها تدعو، إنما بعد أن ترمي تمشي. فمن أخطاء الناس في أول يوم من أيام الرمي وهو اليوم العاشر، فإنه بعد أن يرمي يقعد أو يقوم يستقيم ويدعو الله عز وجل في هذا الموضع، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، أنت عبد لله سبحانه وتعالى مسلم، تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر يفعله خير وكل أمر تركه أيضا هو خير لك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فلو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تدعو إلى مكان آخر وادعو الله بما شئت، أما أنك تعد ذلك من العبادة هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين، إذا جاء الوقت أخبروني، من أخطاء الحجاج والمعتمرين أيضا في اليوم العاشر أن بعضهم ربما يشدد على نفسه، يريد أن يطبق السنة وقد يكون هذا شاقا عليه، والله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين يسر، فديننا يسر. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن تقديم أو تأخير كما في حديث ابن عمر إلا قال افعل ولا حرج. فالسنة أنك ترمي وتذبح أو تنحر وبعد ذلك تحلق وبعد ذلك تطوف طواف بعد ذلك سعي، مجموعة في قولك رذحط أو رنحط، الراء الرمي والذال الذبح والحاء الحلق والطاء الطواف، تعمل هذه الأمور على الترتيب. لكن لو شق عليك ذلك فلك أن تقدم شيئا وتؤخر شيئا، فبعضهم يشدد على نفسه. أيضا من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم لا يترك التلبية بعد أن رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر. السنة أنك بعد آخر حصى تنقطع عن التلبية، التلبية تبدأ بها في الحج في اليوم الثامن يوم التروية، وتقف عند رمي جمرة العقبة إذا بدأت بها أولا. وبعضهم يذكر إذا عملت اثنين من ثلاثة فلا بأس بذلك، مع أنه لا يوجد دليل واضح لكن أكثر أهل العلم على هذا. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أيضا فيما يتعلق بقضية قص الشعر أو حلقه سواء بالعمرة أو بالحج، فبعضهم يقص شيئا يسيرا حتى إذا نظر إليه أصحابه ما أنكروا عليه، رأوا أن شعره على ما هو عليه، مع أنه السنة أنك تقص شعرك إذا قصص تقص شعرك حتى يكون ظاهرا للآخرين أنك قصصت شعرك. والحديث بقية نكمله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا فيما يتعلق بأخطاء الحجاج والمعتمرين بالنسبة للحلق، وأن بعضهم يفرط في هذا الباب وقد يهتم بقصة شعره ويقدم ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. والسنة أنك تبدأ في الحلق بالجهة اليمنى ثم اليسرى، لما جاء في الصحيحين من حديث أو في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. ومن أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين فيما يتعلق بأيام التشريق. أيام التشريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم، قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فينبغي أن يستغل الحاج وقته في ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا أن يقضي أوقاته بالقيل والقال كثرة التعارف مع الحجاج الذين هم من بلاد شتى. وأيضا من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم في أيام التشريق يرمي قبل الزوال، وهذا خطأ. في اليوم العاشر فإنه يشرع لك ومن السنة أنك ترمي عند شروق الشمس أو بعدها بقليل، هذا في اليوم العاشر. أما في أيام التشريق في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق فلا ترمي إلا بعد الزوال، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر. وأما إذا رميت قبل فلا تحسب لك. وبعضهم اجتهد وقال إذا كان للضرورة وللحاجة، والعلماء قالوا هذا مثله مثل الذي يصلي صلاة الظهر الساعة 11 والنصف، فعليه أن يرمي بعد الزوال لا قبله. ومن أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين في أيام التشريق أن بعضهم عند أن يذبح الهدي ربما يرميها، فلا يجتهد حتى يطعم غيره. فالله سبحانه وتعالى قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فينبغي أن يواسي غيره من المحتاجين، فلا يفرط في هذا الباب لأن ذلك يعد إسرافا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. فلا يجوز الإسراف ووضع البهيمة هكذا ترمى، لأن بعضهم يذبح يأخذ منها الكبد ثم يرميها، والآن أغلبهم يأخذ على بعض المندوبين ربما وهم يوثق بهم فيذبحون عنه، فإذا كان يثق بهم فلا بأس بذلك. أخيرا من أخطاء الحجاج والمعتمرين فيما يتعلق بحجة الوداع، فبعضهم أو بعمرة بطواف الوداع، فبعضهم ربما يذهب ليطوف طواف الوداع ثم يعود إلى منى، ويجوز لك أن تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن إن طفت طواف الوداع فلا بد أن تتحرك ولا تعود إلى منى مرة أخرى. أو بعضهم ينوي أنه يعجل ويبقى في منى، فإذا جاء اليوم الثالث قال: لن أرمي لأنني قد عجلت اليوم، فهذا غير صحيح. وإنما عليه إن عجل فيذهب بعد ذلك إذا أحب أن يفارق ويخرج خارج مكة أن يطوف طواف الوداع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليكن آخر عادهم بالبيت الطواف. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أنه ليس هناك طواف وداع للعمرة، وهذا قول أغلب أهل العلم خلافا لبعض العلماء المعاصرين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ليكن آخر عدم بالبيت الطواف، فهذا إنما يكون في الحج وليس في العمرة، لأن العمرة كله في الطواف وفي البيت، ما تخرج بعيدا منه. فعلى هذا فينبغي عليك يا عبد الله أن تحذر هذه الأخطاء من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه.